الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الحديث عن تنمية الرجاء في النفوس مرتبط بأمر مهم، وهو أن الرجاء لما يخاطب به من كان الخوف غالبا عليه حتى أضر به، أو بمن معه من أهل وولد، أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرزايا والبلايا والذنوب حتى بلغ به الأمر إلى حد اليأس من رحمة الله تعالى. فمثل هذا يخاطب بهذه النصوص. ومن جهة أخرى، فإن بعض فروعه ربما يحتاجه الواحد منا لنفسه أو لغيره في مواطن ليست بالقليلة، فالمريض أو من خسر في تجارته أو من أصيب بمصيبة أحيانا قد يحصل له من اليأس ما يتمنى معه الموت، كما قال أحدهم: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وقال آخر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فالإنسان قد يبلغ أحيانا إلى حد اليأس والقنوط، فتظلم الدنيا في عينيه نظرا لفشل في دراسته أو في وظيفته أو لمرض نزل به أو لغير ذلك من الإيلام الذي لا ينفك عنه أحد، فتنغلق الأبواب في وجهه، فأحتاج إلى فتح باب الأمل والترجية، وأن هذا التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع الإنسان في عاقبة تفريطه ليس نهاية المطاف، بل يمكن أن يستدرك وأن يحصل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف وأضعاف ما قد فات، وذلك يكون بمراعاة جملة أمور لا بد من ملاحظتها، وهي: أولا، ملاحظة إفضال الله على عباده، وذلك من جهات عدة، منها ذكر سوابق فضل الله على عباده، وأن الله عز وجل قد تكرم وتفضل عليهم بأمور كثيرة من عافية وهداية وصلاح حال وأرزاق من الأموال وإنجازات كثيرة، ولكن أيام العافية تنسى سريعا، وإنما يتذكر الإنسان أيام البلاء والمصائب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. كما يجب النظر في تفضل الله بمنته وكرمه على عبده بدون سؤال منه أو استحقاق، فإن ربنا تبارك وتعالى يعطينا ويغدق علينا من فيوض النعم الظاهرة والباطنة دون أن نكون مستحقين لذلك. فإذا كان الإنسان مستقيما على طاعته زاد في إكرامه والإنعام عليه، فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه تقرض بالمقاريض. فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. كما ينبغي ملاحظة حال أهل الرجاء وما تم لهم من فضل بحسن ظنهم بربهم وحسن أعمالهم. ثانيا، تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى، ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، لأن هذا الرجاء متعلق باسم الله البر الرحيم المحسن. فالرجاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب لعبده الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. وهذا إذا استحضره العبد انبعث الرجاء من قلبه. فقوة الرجاء على حسب قوة معرفة العبد بربه وبأسمائه وصفاته، وأن رحمته غلبت غضبه. ولذلك فإن الذين ينفون الأسماء الحسنى وأوصاف الله الكاملة أو ينفون بعضها ويحرفونها، هؤلاء ينقص من رجائهم بقدر ما نفوا وحرفوا من أسمائه وصفاته تعالى، إذ كيف تحسن ظنونهم بالله عز وجل وهم لا يؤمنون برحمته ولا برأفته ولا بإحسانه ولا بجوده ولا بإفضاله على عباده. فمثل هؤلاء الذين ساءت ظنونهم بربهم يصدق عليهم قوله تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأولئك لم يعلموا أن الله عز وجل يعلم كثيرا مما يعملون، فظن الواحد منهم أنه يمكن أن يخفى على ربه عز وجل أفعاله السيئة، فصار يتقحم في أودية الهلاك من غير أن يرعوي. فمن عوامل تحقيق الرجاء ذكر سوابق فضل الله على العبد، فيتذكر العبد ويستحضر أن الله من عليه بفضائل سابقة عندما خلقه ووهبه السمع والبصر وهيأ له الأرض للسكنى وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل وهيأه لدخول هذا الدين العظيم. ومن عوامل تحقيق الرجاء ذكر وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده، وذلك بدون أن يكون العبد مستحقا لهذا الثواب الجزيل، فإن الله يكافئ العبد بأكثر مما يستحقه ويهبه ويمنحه رغم قلة عبادة العبد وطاعته. فمتى ما تذكر العبد هذا طمع في ثواب الله وكرمه ورجى أن يكون ممن يمنح هذا الكرم والثواب. ومن عوامل تحقيق الرجاء تذكر نعم الله في الحال، وأنه ما زال ينعم علينا بأنواع النعم والألطاف في الدين والدنيا وفي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، ويرزقنا الأموال والأولاد والزوجات، فإن هذه النعم الحالية التي يرزقها الله للإنسان تحثه على رجائه والرغبة فيه. ومن عوامل تحقيق الرجاء ذكر سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه هو الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين. ولذلك فإن تحقيق الرجاء يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته. وصحة رجاء العبد له علامة. سئل أحمد بن عاصم رحمه الله: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله تعالى عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة. من عوامل تحقيق الرجاء أن ننمي محبة الله عز وجل في قلوبنا، وتلك المحبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخوف والرجاء. على قدر تمكن محبة العبد لله عز وجل في القلب يتنامى خوف العبد من الله وتعظيمه ورجاؤه، وذلك الخوف والتعظيم لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء ورجاء المحب، لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وكم بين حال هذا وهذا. ومن عوامل تحقيق الرجاء تدبر آيات القرآن المجيد، وهذه حال الأبرار المقتصدين، فتجد الواحد منهم يناجي ربه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه، العادلين به عن غيره، المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، فكلما قوي الرجاء في قلب العبد جد في العمل، وكلما ضعف هذا الرجاء تكاسل وقعد وتراجع عن الطاعة وأقدم على المعصية. وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من عوامل تحقيق الرجاء استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة، فكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن عز وجل في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، لا سيما إذا اجتمعت الدواعي والهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة والجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا المحسوس العادل ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيئه وأصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد. كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يدعو بعد دروسه التي كانت تعقد في المسجد النبوي في رمضان، ويؤمل الحاضرون على دعائه، وربما نبه على سبب ذلك، وهو أن ذلك الجمع يرجى عنده أن تتنزل رحمة الله تبارك وتعالى، لا سيما مع الصيام، أو لعله يوجد في هؤلاء من تجاب دعوته، فإن المؤمن على الدعاء داع كما هو معلوم. ومن عوامل تحقيق الرجاء تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله عز وجل دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ذلك لأن أمله ورجاءه انقطع من المخلوقين بالكلية، فلا يبقى له رجاء ولا تعلق إلا بالله الواحد الأحد. في قصة إسلام عكرمة رضي الله عنه، حيث فر من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وذهب حتى ركب البحر إلى الحبشة، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة لركابها: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم رضي الله عنه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن سبب مجيء الفرج بعد انقطاع الرجاء، فأجاب بما ملخصه أن سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالتوحيد ليس مجرد مسائل يدرسها الناس في المعاهد والمدارس والجامعات، أو قضايا يرد فيها على هؤلاء أو على أولئك، إنما التوحيد قضايا تستقر في القلب فتعمره فيمتلئ بمحبة الله، فلا يقدم على محبته محبة ما سواه، كما يعمر هذا القلب بالخوف منه فلا يخاف من المخلوقين، ويعمر بالتوكل على الله فلا يظن أن المخلوقين يقطعون رزقه أو ينقصون من عمره. فالعبد يعلم ويستيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهكذا في سائر الأعمال القلبية. ومن ثم فإنه لا يكون لرجاء المخلوقين محل في قلبه، فأتعلق رجاؤه بالله عز وجل وحده. من عوامل تحقيق الرجاء مدافعة العبد اليأس والقنوط من قلبه، فالمؤمن لا محل للقنوط واليأس في قلبه بحال من الأحوال، فهو يجتهد في مدافعة هذا الداء، لأن حصول اليأس في قلب الإنسان أمر قد يغلبه. والقاعدة أن الشارع إذا أمر بأمر ولم يكن مقدورا للمكلف فإن ذلك يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فينبغي للإنسان أن يفتش في الأمور التي تبعث الأمل في قلبه فينميها، كما يفتش في الأمور التي تستوجب اليأس فيدفعها عن قلبه. فإذا مرن الإنسان نفسه على هذا نفعه في إزالة هذا اليأس بإذن الله، ولو فرط فربما أدى به تفريطه إلى الهلاك في دنياه وأخرى. فإذا علم العبد أن الله غفور رحيم، وأن الله يقبل توبة التائبين، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وتأمل المعاني الدالة على لطفه بعبده ورحمته به، انفرج قلبه واتسع الأمل فيه وعظم فيه الرجاء، فيحصل له الطمع بمغفرة الله عز وجل وقبول توبته، فيقلع عن الذنوب والمعاصي ويترك حاله السابقة وينيب إلى ربه عز وجل. تكلم على هذا المعنى العلامة السعدي رحمه الله بكلام حسن، وذكر جملة من الأعمال التي ينبغي أن نتفطن لأهمية الرجاء فيها، فمن ذلك أن طالب العلم إذا اشتغل بفن من فنون العلم فبعد اشتغاله به ربما رأى من صعوبته وبطء فهمه لمسائله ما يوجب له اليأس من تحصيله، فادعوه اليأس إلى تركه، فإن استرسل مع هذا قتله اليأس، وإن كان موفقا ولم يملكه الخيال الضار علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم مهيأ لذلك، وأن مجرد اشتغاله بالعلوم النافعة ولو لم يحصل منها مصلحة عبادة، لأنه تصحبه النيات الصالحة، فلا يزال ساعيا في هذا الأمر حتى يقوى رجاؤه وأنشط للمسير في طلبه وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي إلى درجته اللائقة به. أما أن يعرض الإنسان وييأس لأول وهلة فإن هذا أمر لا يحصل به المقصود، ولهذا قالوا إن السؤدد والرئاسة والسيادة لا تحصل لأهل الضجر والملل، فأولئك الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد منهم يضجر ويمل وينكسر لأول إخفاق فإن هذا يعني أن يترك ما بيده وأن يدير له ظهره وأن ينشغل بغيره وربما ترك الانشغال بالأمور النافعة الكلية لأنه قد شعر أنه لا يصلح للشيء، مع أنه يمكن أن يفتح عليه من الفهوم والعلوم ما لا يقادر قدره. وقد كان سيبويه يختلف إلى حماد بن سلمة يقرأ عليه الحديث، فكان سيبويه يلحن في قراءته فيرد عليه حماد، فأبرمه يوما لحنه فقال: كم تلحن؟ أما لك مروءة؟ فخجل سيبويه وودم. فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد فقرأ عليه النحو، فمهر فيه وفاق وسار ذكره في الآفاق. وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس. فإن أخفقت في دراسة كرر المحاولة، ولو طرقت بابا آخر وجامعة أخرى فقد تنجح وتتفوق على كثير من هؤلاء الذين أفلحوا في ذلك المجال. وهكذا كما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فعليه أن يستعمله مع غيره. إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام أو تعليمه علما نافعا ثم رأى من المدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فطنة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه. وإن هو سلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته وهداية الخلق وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد فلا يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، فلم يضعف بل لم يزل قوي الرجاء ماضيا في دعوته حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها. فإذا جعل هذا بين عينيه لم يشتد عليه أمر من الأمور. وهكذا بالنسبة لحال هذه الأمة مع مشاعر اليأس والإحباط التي تعيشها في هذه الأوقات، لا سيما إذا نظرنا إلى حال عدوهم من التمكن والأخذ بأسباب القوة، حيث سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقا بعيدا. ولا بد أن يعلم أن الرجاء ممدوح نقلا وعقلا، كما أن اليأس مذموم نقلا وعقلا. ولا ريب أن الشارع مدح الرجاء وأمر به بكل وسيلة توصل إليه، وذم اليأس ونهى عنه وأخبر أنه من موبقات الذنوب، وذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة، وما يترتب على اليأس من أضداد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.